الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. المسألة السابعة، يقول السيد الماتن قدس سره في تحرير الوسيلة: لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة وادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها وليس عليه الفحص، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة مأمونة. طبعا هذا احتياط سبيل. هي في هذه المسألة الدليل على تصديقها بالإضافة إلى العمومات. شوفوا، الدليل الأول هو العمومات العديدة الواردة في كونها مصدقة فيما لا يطلع على حالها إلا هي. ثانيا الإجماع، أجمع القوم، ويظهر بأن الإجماع هو عام من الطائفة، بل يشمل جميع المسلمين كما ادعاه البعض. ثالثا لرواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري. فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. يعني إذا لم يعلم كونها كاذبة أو أنه غير مؤتمنة أو غير مبالية في الشرع والدين، بعد إذن تصدق. فصار الوساطة هو أمارة على صدقها.
بصراحة الرواية الوساطة ليش أخذ الاستحقاق؟
لأنه هو قال بأنه شوفوا هو قال بأن يقبل قولها بلا يمين، فللزوج أن ينكحها وليس عليه الفحص.
لا، عم بقول إذا الرواية شافي،
إذا الرواية تشير للثقة.
أها. إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. لا صحيح. السيد الإمام ها هنا قال بأنه هذه الرواية ليست المطلوب أن تكون ثقة بذاتها، بل هي طريق لكونها ثقة. يعني يكفي في المقام أن تكون المرأة قالت كذا فتصدق، لكن إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها تحمل على الاحتياط. ليش؟ لأنه ليست بذاتها مطلوب منها أن تكون ثقة، ومع عدم العلم في كونها ثقة وعدم كونها ثقة فما هو العمل؟ بدأتنا على الظاهر. فأيضا العام المبدأ العام أنه تصدق، إلا أن هذه كلمة إذا كانت ثقة إلا أن تكون مهملة أو مثلا متراقية بالمسائل الشرعية، يعني متهمة لصح التعبير في دينها، فهذا عندئذ يصدق حجية قولها لأجل ذلك وليس لأجل كونها مصدق. فيكفي التصديق. بعبارة أخرى، أن المرأة إذا ادعت شيئا من مختصاتها تصدق إلا إذا كان هناك أمارات على خلاف قولها، فيسقط قولها لأجل هذا الأمر الثاني وهو كونها متهمة أو مهملة في الدين أو ما أشبه ذلك، أو قامت الإمارة على كذب مدعاها. وهو الأقوى. فإذا الدليل أولا الإجماع، ثانيا الروايات العامة التي تصدق المرأة فيما لو ادعت فيما يختص بها، وثالثا هذه الرواية. المسألة الثامنة، يقول لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول، وإن كذبها فالأحوط صار في قبول قولها على صورة حصول اطمئنان بصدقها، ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له طبعا لأنه انتفى الموضوع، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها لأنه بصير عندئذ ادعاء على الغير مش على نفسها، مش إقرار لنفسها، ادعاء الغير. على أي حال هذه المسألة يمكن القول فيها كالتالي: أما فيما لو ادعت الدخول ولم يكذبها فإنها تصدق وتحل للزوج الأول، وهذا ما أجمع عليه القول. وثانيا لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها أو من قبلهما، يعني من قبل المرأة والتي تحللت معه. إذا اللي تحللت معه هو قال إيه صحيح أنا دخلت بها مثلا تزوجتها، انتهت المشكلة. هذا إقرار على أنفسهما وهو جائز. والحال أن أحدهما لا يكذب الآخر فعندئذ لا بد من أن تصدق بلا أي إشكال. هي قالت أنه دخل بها وهو قال نعم، إذن شو وجه الإشكال في ذلك؟ مثل هلأ اثنين جايين لعنا وبدن على المحكمة رايحين بدن يصدقوا الزواج، مصدق ما في ضرورة للدعاوى والقضاء والإثبات والبينات وإلى آخره، تصدق بلا إشكال لأنه هي ادعت وهو المدعى عليه يعني وافق، فشو المشكلة؟
صح.
مثل واحد بيقول له أنا بدي منك هالكتاب، قال له إيه صحيح هذا الكتاب لإلك، طب ليش بدنا نعمل دعاوي وقضاء وبينات وشهادات؟ وما في ضرورة لكل هذا، عرفتوا شلون؟ وأما في حال ما لو ادعت الدخول وكذبها، هون المشكلة مش إنه صدقها، فإنه مع تعذر البينة كما هو الحال فإن القول قولها، لأنه بمثابة اليد، هي صاحبة اليد، هي صاحبة الشأن، هذا أولا. وثانيا لتعذر إقامة البينة، ما في بينة وهذا يعذر يتعذر الاطلاع عليه. شو هن كاينين لما بدون يتزوج وبدون يدخل فيها بدون يقولوا له الاثنين شو تعادل تعالوا تعالوا شوفونا عم ندخل طلعوا شوفوا انه صار في دخول، لا اربعة على ال نعم. الاحوط الاولى في المقام الاقتصار على صورة الاطمئنان. ليش؟ لانه هو الروايات والادلة الشرعية قائمة على ان تصدق مطلقا، تصدق فيما تدعيه في مختصاتها. اللهم إلا إذا قامت قرائن أخرى موجبة لكونها مكذبة أو متهمة أو ما أشبه ذلك، فعندما يسقط قولها لأجل تلك مو لأجل كونها مأخوذ فيها هنا على الدولة. هذاك الإحكام السبب كان
في هلا علم الحديث ليش بتدخل في عمل تحليل
عمل فحص أصلا؟ لا يجب الفحص، لا يجب الفحص أصلا. إيه طبعا ما الدليل عندنا واضح، فما في ضرورة الفحص
حتى لو في حال الشك. الآن في كلام مناقض لقولنا،
بعدين كيف العلم الحديث منهم؟ هي مدخول فيها، كنت متزوج السابق
من اللي
بكي ما قمني مثلا ما أنزل، لا بس دخول لا يكتم تحقق الدخول دون أن ينزل. على أي حال نعم الأحوط الأولى في المقام الاتصال على صورة الإطمئنان بصدقه، وذلك لكون الإطمئنان من الحجج في المقام، يعني هي يعتبر الاطمئنان حجة عند الجميع، وهذا علم من العلوم الذي يحتج به على الآخر. هذه من موارد الحجج المقبولة عرفا والعقلاء يتلقونه كعلم حقيقي، حتى أنه فعلا أن بعد البحث والتقصي ما شفت أحد أشكل استشكلت بالإطمئنان قال بأنه ليس حجة. أما المتأخرين أو المعاصرين كلهم يقولون بحجية الأثمانات. وأما لو رجعت عن قولها بعد أن ادعت الإصابة فإن الماتن قدس سره فصل بين ما لو كان الرجوع يعني الرجوع في ادعائها قبل أن يعقد الأول عليها فلا تحل له، وذلك مضافا إلى الاستحقاق فإنه يقبل منها إقرارها عن نفسها بعدم حلية الزوج الأول لها. واضح؟ هذا إذا كان قبل أن يعقد الأول، يعني قبل ما ترجع للأول بعاقد، مش هي حللت من الثاني، حللت من الثاني، حللت وهلا بعت هيك. فإذا كان هذا الادعاء على الخلاف على العكس، فإن كان قبل أن يرجع إليها الأول ويعقد عليها فلا تحل له، وأما إذا كان الرجوع بعد أن عقد الزوج الأول عليها فلا يكون إلا إقرارا على الغير بعدم حليتها له، ولا مجال لقبول الرجوع خصوصا مع المسبوقية بالدعاء الإصابة إلا اللهم مع ثبوته بحجة معتبرة، لكن هذه كما ترى ليست موجودة، يعني يتعذر إقامة البينة والحجة المعتبرة على خلاف
ذلك. إذا عقد عليها وهي بعد ما عقد عليها أقرت أنه أنا لا ما
إيه خلص انتهى، يعني بتصير هلأ تصير إطاعة الغير لما بدها تقول أني بعد مش حلال عليك، يعني معناته شو يلزم من قولها؟ يعني هذا الرجوع باطل ما عاد فيه
تحكم الرجوع.
طبعا المسألة التاسعة يقول لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، زين؟ لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين الوطء المحرم والمحلل، يعني كما لو وطأها مثلا زنا لنفضل هذا الثاني، فلو وطأها محرم كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل. واضح؟ خلينا ننقح المسألة. هي طلقها ثلاثا فبانت منها صح؟ بدأ محلل، إجت عقدت على المحلل، أين توطأها؟ وطأها في حالة كونها تحرم، يحرم وطؤها كما في كونها حائض أو كما في كونها في حالة الإحرام مثلا،
بس مش زنا
وطأها. لا لا مو زنا، لا الوطء في الحيض ما حدا بيقول انه زنا، زنا صورة رابعة.
بعض اللي وطأها زنا هي.
بدون عقد لا شو اسمه لا تحرم،
لا تحرم.
فلو وطأها محرما كالوطء في الإحرام حيث انه لا يجوز له ان يطأها وهو في حالة الإحرام او هي في حالة الإحرام، او كما لو وطأها في الصوم الواجب فلا يجوز وطئها في حالة الصوم، لأن الجماع شنو؟ الجماع عند الصوم من المفطرات بل هو من المحرمات. أو في الحيض وطأها يقول كفى في التحليل، وهذا وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، وخالف في ذلك الشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط للجزء الخامس صفحة 110، وأيضا خالف الشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف كتاب الخلاف للشيخ بالجزء الرابع صفحة 504، وخالف أيضا الإسكافي رحمه الله، وإلا لولا ذلك كنا شنو؟ إجماع.
إجماع
كما حكي عنه في مختلف الشيء تمسكا بكونه منهي عنه من الشارع فلا يكون مرادا عنده وبالتالي فلا تحليل. الشيخ عليه الرحمة شو قال؟ قال انه هذا الوطء منهي عنه لا يجوز نهاه الشارع، فكيف يرتب اثر عليه اذا كان منهيا عنه فلا تحليل، هيك عم بقول. ولكن الأقوى ما عليه المشهور وذلك لإطلاق الأدلة من جهة أدلة مطلقة أنه يكفي التحليل، حللت ولا ما دخل بها هذا المحلل الثاني أو لا دخل بها، طيب هل هناك دليل على التمييز والتفريق ما بين كونها في حالة يحرم وطئها أو لا؟ ما في عندنا تقييد. ومن جهة أخرى فالعقد صحيح والوطئ المحرم لا يضر بترتيب الآثار، بترتيب آثار الوطئ عليه فيما لو كان محرما، كما لو انعقدت النطفة من الوطئ الحرام من أو من الوطئ الحرام فلا إشكال في تحقق الأثر أو النسب الشرعي عليه حتى لو شنو وطأها محرما. فإذا لو كانت في الحيض أو في الصوم الواجب أو في حالة الإحرام ووطأ الرجل زوجته وانعقدت النطفة، ألا نرتب على هذا الوطء المحرم، مش هو محرم الوطء بالإحرام أو بالصوم أو بالحيض، ألا نرتب الأثر الشرعي من صحة النسب؟ هذا ولد له ولا مو ولد؟ ولد شرعي له، صار واضح؟ لكن الحكم التكليفي منهي عنه، أما ترتيب الآثار الوضعية لا نهي عنه بل يصح لكون المقام، هذا المقام هو من الوضعيات التي لا يفرق فيها بين الحلية والحرمة، صار واضح؟ فالأقوى ما عليه المشهور من أنه لو وطأها في حالة في حالة الوطء المحرم كما في الموارد الثلاثة المذكورة فإنه نرتب الآثار الشرعية على ذلك، لأن هذا مقامه من مقام الوضعيات وليس من جهة الحكم التكليفي. والحكم التكليفي ها هنا يقتصر فيه على خصوص ارتكابه للإثم ولا يلزم منه شنو عدم صحة التحليل، بل التحليل يحصل ليش؟ لإطلاق الأدلة على أن إذا دخل المحلل في المرأة كفى في صحة التحليل، يكفي الدخول، ولا دليل يقيد هذا الإطلاق أن هذا الوطء لابد أن يكون في حالة الحلية وليس في حالة الحرمة، ما قعدنا دليل على ذلك. فإذا نتمسك بإطلاق أن مطلق الدخول دخول المحلل بالمرأة يرتب الأثار، صار واضح؟ هذا هو المشهور وهذا ما يمكن أن يستدل به عليه. وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله فموهوم ولا وجه له، وأما أنه تمسك بكونه منهي عنه فصحيح نقول بأنه منهي عنه، لكن لا ليس كل ما كان منهيا عنه لا أثر له، لا أثر وضعي له. وهذه الأبواب الفقهية بين يديك وهي كثيرة جدا، على أنه قد ينهى الشارع عن أمر من الأمور إلا أنه يرتب الأثر عليها فيما لو ارتكب الحرام وفعلها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في نهي عن البيع، لكنه لو باع يوم الجمعة ساعة النداء فهل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ يصح البيع إلا أنه يرتكب إثم، وما أشبه ذلك من الموارد الفقهية العديدة التي يكون هناك نهي عن الإتيان بها لكنه لو أتى بها لصحت لأجل ترتيب الآثار الوضعية، لأن المقام ها هنا هو من مقام الوضعيات وليس الأحكام التكليفية. والحمد لله رب العالمين.